حيث كان للمشبه وجود بالحس كأحذر من نبال ذي الأسود، أو كان ذا الوجود في العقل السليم كآية اهدنا الصراط المستقيم. فالاستعارة إلى التحقيق تنسب في اصطلاح ذا الفريق، وهذه ضد لتخيرية توجد غالبا مع المكنية مثبتة لازم محذوف به. قد وقع التشبيه للمشبه وهي ليست من مجاز اللغة، وإن أتت في باب الاستعارة فتلك الأظفار التي قد نصبت في بيت الأظفار بفعل أنشبت أثبتها الشاعر للمنية، وهي عنده لها لم تثبت. وكل إثبات يرى كمثلي هذا فإنه مجاز عقلي، وليست المنية المذكورة كالليث عند ذي الحجاب الصورة، لكنها بالاغتيال تحكي. إن باغتت ليثا شديد المحكي فاخترعت لها المفكرة ما يرى لليثيتها متمما. فصورة الليث للأظفار اقتراع هذه القوة من غير امتراع، والدين قد شبه بالنهج القويم لأنه يوصل للفوز العظيم، كما يكون النهج للمرء إلى محل الأموال والأهل موصلا، فهو وضع من حكيم مرشد للمتدين إلى ما يسعد. وبأسود الغاب شبهت رجال ترمي الأعادي بمشرع النبال، والدين عقلي وجوده جلي كميل حسي وجود الرجل. أما المنية فما توهما من صورة الليث لها قد عدما، وما به شبه هو المستعار للذي تشبيهه قد وقع. وليس يستعار لفظ العلم إن لم يكن كمادر وحاتم، فلان قد تضمنا وصفية ليست لدى ذوي النهى خفية. فصح تشبيه امرئ في البخل بمادر أو حاتم في البذل، والأصل فيما يستعار أن يرى لفظ اسم جنس جامد أو مصدر. وحاتم صار اسم جنس للجواد، ومادر منه البخيل يستفاد، ومثل هذا العلم الشهير يرى هنا مقدر التنكير. والجنس في المصطلح البياني ليس بجنس المنطق اليوناني. تسمى الاستعارة المفردة أصلية إن كان اللفظ المستعار فيها مصدرا أو اسم جنس أو علم شخص مشتهر بصفة، ولا بد من تقدير تنكيره قبل استعارته، وتسمى تبعية إن كان حرفا أو فعلا أو اسما مشتقا. والاستعارة إلى الأصل فعيت ما لدى الهداة أو للتبعي، فتلك ما استعير فيها مصدر أو اسم جنس في الذي قد قرر، كالقاتل للضرب الذي أوهى الجسد، وما مضى من حاتم ومن أسد، وهي تدعى تبعية إذا فيها استعير غير ما أشبه. وغيره عندهم كمثل حرف أو اسم فاعل أو فعل، كالتقط الأقباط موسى ليكون لهم عدوا وعداه هالك. وحال أطلال القرون السابقة بالواعظ اللاحق منها ناطقة، فالحال قد دلت دلالة ترى كالنطق عند من إليها نظر. فالنطق هو المستعار الأصلي، ومنه قد كان اشتقاق فعلي أو اسم فاعل يعد مستعارا إذ المصدر كان تابعا. والحرف محتاج إلى مقدمة لذكره بالمستعار مفهما، فاللفظ معناه الذي قد دل عليه إن عن غيره استقلا، فهو اسم إن لم يقترن بالزمن وفعل إن بزمن يقترن. أما إذا ربط معنى اللفظ بين أمرين فهو حرف معنى دون مين، وهو بين اسمين عند الربط يربط، أو فعلين مثل الشرط. كسرت من صباح يومي إلى غروبه ذا هيمان في الفلا، ولو صحبت البعض من أدلة الفلوات البيد لما ضل. والحرف لا يفيد في المنصوص من المعاني غير ذي خصوص، ولو أفاد غيره كان اسما معناه من معنى الحروف أسماء. فلم تفيد منها هنا إلا ابتداء السير من الصبح عندما بدا، ولانتهائه لذا الغروب لا لغيره كانت إفادة إلى، وفي أفادت لخصوص الهيمن خصوص ظرفية ذلك المكان، وفهم معنى الحرف لا يمكن دون ذكر الذي به التعلق يكون، وهو موضوع لنوع نسبتي كما أتى في كتب الأئمة، ككل تعليل يرى معينا أو ابتدا تعينه تبين. وذكر منسوب إليه شرط ما من التعين رأوه لازما، فالمتعلق متى ما يحذف ففهم معنى الحرف جزما ينتفي، وما من المعنى الأخص يفهم منه له المعنى الأعم يلزم، وذاك هو معنى الاسم كابتداء لم يكن عند وضعه مقيدا. والفعل للنسبة لا يفيد في مذهب جمهور هداة السلف، وقيل إن الفعل ذو إفادة لحدث وزمن ونسبة، فنسبة الفعل إلى الفاعل له تعد بالمفهوم منه داخله، فهو عن الفاعل غير مستقل، وذاك عن بعض الأئمة نقل، وهو من المصدر مشتق على مذهب ذا الملأ وغير ذا الملأ، فإن له حصلت استعارة والتبعية لها حاصلة. ولنرجع الآن إلى التقاط الأقباط للعدو للأقباط، فاللام في تركيب تلك الآية تفيد معنى العلة الغائية، والقبط قد كان التقاطهم لموسى لابتغاء النفع منه لهم، لكن ترتب العداوة على وجود ذاك الالتقاط حصلا، فأشبه الترتب الذي بدا ترتب النفع الذي قد قصد. المستعار أولا علية وثانيا لام لها تابعة، والطرفان علتان تافعي لغاية تنمى وتالي واقع. والخلق للجن والإنس حكت آيته آية الالتقاط، ولكن الواقع بالمآل قد كان في هات كذا إبدال. وكون من كان لهم ذا خلق غير مريد منهم لرزق، مؤكد لقصد الاستعارة ناف للانتفاع بالعبادة. والخلق للأمر بها قد آل لا خصوا لما لم يكن منها حاصلا، وليس يمكن تخلف المراد عن إرادة الذي برى الورى. أما قرينة التجوز هنالك فهي أزلية الغنى، ونفي الانتفاع ليس بمناف الحكم العظمى ولا لها بنف. وفي لدول الموت وابنول الخراب قصد التعليل فيما ظهرا، لكن من قصده في ذا المقام رام التجوز به عن المال. والوجه بالكل ترتب جلي يكفيه الأيسر من التأمل. تسمى الاستعارة المفردة مطلقة إن لم تقترن بما يلائم واحدا من طرفيها، ومجردة إن قرنت بما يلائم المستعار له، ومرشحة إن قرنت بما يلائم المستعار منه. والمراد بالملائم ما زاد على القرينة الدالة على التجوز. والاستعارة التي لم يأتي في جملتها ملائم لطرفي مطلقة، وإن تكن مقيدة فهي مرشحة أو مجردة. والقصد بالترشيح أن يذكر ما لما به شبه فيها لا أما، والقصد بالتجريد عند النبهاء ذكر الذي قد لا أما المشبه. فاحذر نصال أسد له لبد مثال ترشيح استعارة الأسد، وإن يرى تجريدها كان المثال، حذر نصال أسد ماضي النصال. وإن أتى ملائم لكل ذين فالحكم للأقوى من الملائمين، فإن تساويا تكن كالمطلقة على الذي بعض الهداة حققه. وليس ترشيحا ولا تجريدا ما للتجوز يرى مفيدا، فالكل زائد على ما من قرينة التجوز اشتراطه دري. وقيل تجريد التي رشحت يجوز أن يكون بالقرينة، وهي لديهم تارة تتحد وتارة يرى لها تعدد. وذا الأخير مثل في الدار أسد نصاله أمضى ورأيه أسد، أو أسد يضحك إن أصم العدا بما لهم من النبال سدد. والاتحاد لست للتمثيل له ذا حاجة، فهو كثير الأمثلة، ومنه قد رأيت شمسا تغسل بقرب بحر للنوال يجزل. تسمى الاستعارة المفردة وإفاقية إن أمكن اجتماع طرفيها، وعنادية إن امتنع اجتماعهما. والاستعارة فعل ليت فات ما إلى وفاق أو إلى عناد كما لوزن فاعل من عما أو فاعل من فعل خاصة ما فهي عنادية إن كان اجتماع طرفي التشبيه فيها امتناع وحيث أمكن اجتماع الطرفين فبالوفاقية تدعى دونما ومن مثالتين أرمناه من كان ميتا فأحييناه فالموت في الآية شبه الضلال به والاجتماع في ذين محمد وبالحياة شبهت فيها الهداية لمن نور الهدى له بدا وليس الاجتماع لاستحالة في مثله الحياة والهداية تسمى الاستعارة المرادة عامية مبتذلة إن كان وجه الشبه فيها ظاهرا يدركه كل أحد وخاصية غريبة إن كان خفيا لا يدركه إلا الخاصة والوجه في تشبيهها إذا بدا كقد رأيت أسدا يرمي العداء أو خضر من يقري سدائف النعم فهي هنا تنمى إلى فاعل وحيث كان ذا احتياج لبيان مثل احتباء القربوس بالعناء فهي إلى فاعل خاصة ما هناك لا فاعل فعل عم وللعنان عند إيقاف الجواد من قربوس السرش للفم امتداد يحكي امتدادا للرداء من ركبتي لحبوة للظهر من ذي الحبوة والاحتباء أن يجمع الرجل ساقيه وظهره بثوب جالس وسادة العرب كانت تحتبي عند الجلوس في نوادي العرب وكانت الكرام تطرق الحباء أي العطايا حين تعقد الحبى ولا يحل حبوة الحليم منهم حدوث الحادث العظيم والمنقري قيس بن عاصم من حلماء العرب الأكارم أتاه قوم بقتيل من بنيه وقاتل له هو ابن لأخيه وكان حين أخبروه بالنبى وسط ندي من تميم احتبى فلم يحل عقد تلك الحبوة ولابنه القتيل لم يلتبت وبعد أن أتم ما من الحديث كان قد بدأه في الندي قال له ملتفتا لنجلي أخ له كتف بعد القتل رميت يا نجل أخي بسهمك نفسك في قتلك لابن عمك حلوا كتاب ابن أخي ثم تواروا بعد ذلك الفتى الذي توى ثم تسوقوا مئة من الإبل للمرأة التي ابنها فينا قتل فإنها غريبة في منقري أحلم بقيس ابن عاصم السري من أقسام العنادية الاستعارة التهكمية وقسم الاستعارة التهكمي مما إلى العناد منها ينتمي كبشر أصحاب الهجور بعذاب نار إذا منها دنا الجلمود ذا وأصل ما استعير للإنذار هنا هو التبشير للهجار كأن الإخبار بما يضر من جنس الإخبار بما يسر وذلك التبشير مصدرا يرى والفعل قد تبع هذا المصدر أبلغ أنواع الاستعارة التمثيلية ثم المكنية ثم التصريحية وأبلغ أقسام التصريحية سواء كانت أصلية أو تبعية المرشحة ثم المطلقة ثم المجردة وأنواع الاستعارة كلها أبلغ من التشبيه والمجاز المرسل أبلغ من الحقيقة والكناية أبلغ من التصريح وأبلغ أنواع الكناية ما قصدت فيه النسبة ثم ما قصدت فيه الصفة ثم ما قصدت فيه الذات والاستعارة إن التشبيه كان حسنا تحسنت بذلك وما إلى التمثيل منها ينمى أحسن عند البلغاء جزما والاستعارة التي رشحت على التي قد أطلقت رجحت وقسم الاستعارة الذي بدا إطلاقه أرجح مما جرد وقيل بل تجريدها أرجح من إطلاقها ووجه ذا لم يستبين والكل أرجح من التشبيه ولو بدا حذف الأداة به وما من المجاز كان مرسلا ترجيحه على الحقيقة جلا وللكناية على التصريح ما للتجوز من الترجيح فمرسل المجاز والكناية كمثل دعوى معها بينة فإن في الدعاء إمطار السماء للنبت بينة صيبها وفي الدعاء مثل كثرة الرماد بينة لجود مضياف جواد، والوصف كالجود وكالشجاعة يبدو كماله في الاستعارة، والنقص يبدو للعقول فيه في حالة التصريح بالتشبيه، والقسم الأرجح من أقسام الكناية لدى الأعلام من هداتنا ما ظهر القصد به لنسبتي ثم تما كان لقصد صفتي. توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن إعرابها الأصلي كما توصف به لنقلها عن معناها الأصلي على سبيل الاشتراك والتشابه، والمقصود في فن البيان هو المجاز بالمعنى الثاني. وبعض الأعلام دعا إجازة حيث مضى ذكر له مجازا، كالشيخ عز الدين في كتابي أعرض عنه شيعة الوهاب، فنفوا إتيان المجاز في كتاب بلسان بلغة العرب أتى، عنيت حذفا مشبها حذف المضاف إلى جميع ما من الحذف مضى. وذا المجاز عند الأعلام يرى وصفا للإعراب الذي تغير، ولفظ الإعراب له التغير يحصل بالحذف على ما قرروا. وزيد لفظ عندهم كحذف لفظ، وحكم الاسم حكم الحرف، ويتغير هنا الإعراب دون تغير للفظ الإعراب يكون. مثل كمثله التي قد تلت ليس فلولا كافها نصبتي، وينتفي المجاز دون مين إن لم يكن تغير بذين، كمثل رحمة للفظ فبما تلت، أو كصيب من السماء. من الأغراض الداعية إلى المجاز والكناية قصد الإجاز أو المبالغة ورعاية القافية في الشعر أو القرينة في السجر. والغرض الداعي إلى المجاز قصد مبالغة أو إجاز، وربما دعت له قافية في الشعر أو قرينة سجعية. فانظر في الأشعار والاستشياع ترى أمثلة فيها لما قد ذكرا، وكل الأغراض التي ذكرت ترى من الداعي إلى الكناية، وربما إلى الكناية دعا قصد للإبهام على من سمع، أو احترام مستحق الاحترام ممن إليهم يوجه الكلام، أو اتقاء لبلاء خصم قد ننمله دون ذكر الاسم، أو انتقى اللفظ لما التصريح به لدى ذوي النهى قبح، كمثل ما قد جاء بالقرآن من المباشرة والإتيان، كناية عما من التقاء يجري من الرجال والنساء. ومن مفاخر كلام العرب عند أئمة علوم الأدب ما فيه من أنواع الاستعارة ومرسل المجاز والكناية، ورب شخص جهله قد عظما والفهم منه مع ذاك سقما، إن يسمع أرفع الكلام جعله لجهله أدنى الكلام منزله، فيتمحل لكي يرده لما يرى أفصح منه عنده، زاعما الأنعى عن المجاز ونحوه أدنى إلى الإعجاز. الكناية تأتي بمعنى المصدر الكناية، وهي للفظ هنا آتية، فهي لفظ الكلام استعمله في لازم المعنى الذي وضع له، ما كون قصده لما له وضع يجوز وهو في المجاز ممتنع، وللكناية قرينة تفيد إرادة للازم الذي يريد، كمثل حال من بها للاحترام قد رام أو للمدح أو للذم رام، وهي من المجاز قد تكون دون شك كما من الحقيقة تكون. فاللفظ يستعمل طورا فيما قد كان موضوعا له قديما، مع كون مستعمل ذا اللفظ يريد لازم معناه الذي له يفيد، وتارة في نفس اللازم لا في ذلك المعنى يرى مستعملا، فربما ادعى له المدح هزال فصال من لم يكن من ذوي الفصال، أو ادعوا طول نجاد ممدوح لم تكن لديه قط نجد، والصدق والكذب ليسا يرجعان لما للألفاظ كان من معنى، وإنما يرجع هذان لما يرى لهاتيك المعاني لازمة. الكناية قد تقصد بها الذات، وقد تقصد بها الصفة، وقد تقصد بها النسبة. ثم الكناية بها الذوات تقصد والنسب والصفات، فمن بمضيافية وسؤددي عرف في أنداء أهل بلدي تقصد ذاته بقول العافي أين مقر السيد المضياف، وتقصد الصفة حين للجواد يثبت ما دحوه كثرة الرماد، وإن له طول النجاد يثبتي فقصد مثبتيه طول القامة، والبعد في كناية الرماد باد بدو والقرب في النجاد. ففهم مثل هذه الكناية ليس بمحتاج إلى واسطة، وتلك تحتاج لكثرة الوقود وكثرة الطبخ وكثرة الوهود. والمجد بين بردتي هذا الفتى قول به للنسبة القصد أتى، وما به الصفة منها تقصد يرى له تحقق لا يشحد، ولا تحقق لمن نسبة به تقصد من أقسامها عند النبي. فالقوم إن طالوا تطول نجهد سيوفهم والبرد ليس يمجد. تتفاوت الكناية في الوضوح والخفاء وقلة الوسائط وكثرتها، وتسمى تلويحا إن كثرت الوسائط بين الملزوم واللازم، وتسمى إيماء إن قلت الوسائط مع ظهور اللزوم، وتسمى رمزا إن قلت الوسائط مع خفاء اللزوم. وتتفاوت الكناية تفاوتا كثيرا في الوضوح والخفاء، وهي تلويح إذا تعددت واسطة نأت بها وبعدت، مثل الكناية بكثرة الرماد وجبن كلب البيت عن جود الجواد، وهي إذا ما قربت مع خفا رمز كذي البنت عريضة القفا. فعرض القفا على الغباوة يعد في العادة ذا دلالة، وفهمها منه إذا له ذكر قصدها ذو حاجة إلى نار. أما إن انتفى الخفاء فيما قرب منها فهي ثم إيماء، ومن مثال هذه طول النجاد إن لقصد الطول في القامة. ذكر البيانيون التعريض في باب الكناية، ولا يكون اللفظ المعرض به إلا مركبا بخلاف الكناية، فهو لفظ مركب دال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي، بل من جهة الإشارة والتلويح. واللفظ من ركب ثم تأفاد عن له المورد للفظ أراد، ولم يفيد معناه ذا من جهتي تنمى إلى مجاز أو حقيقة، وإنما تنمى إلى تلويح لبعد أو قرب من التصريح. فمثل هذا اللفظ بالتعريض يدعى بنذر أو قريض، وهو لا يدعى كناية ولا مجازا إلا عند بعض الفضلاء، وقسمهم له إلى هذين ضعفه البعض بدون من. وهو كقول رجل لمرأتي في عدة معرضا بخطبتي، في زوجة مثلك مثلي يرغب والأم لا تردني ولا الأب. وقول من لقي من إنساني لذهب اليد أو اللسان، معرضا بالنفي للإسلام عن عين الذي منه له الإيذاء، عمن من أذاه المسلمون سلموا، هو كما جاء في الحديث المسلم. من الأغراض الداعية إلى التعريض ملاينة المؤذي استكفافا له عن اللجاج في الإيذاء، ومنها الاستعطاف للمخاطب، ومنها التلطف به، ومنها الاستدراج إلى الخير على وجه لا يغضب المخاطب، ومنها إظهار علو القدر. وكل من في قوله قد عرضا فهو قاصد بذاك غرضا، مثل ملاينة ذي بدائي يلج إن خوشن بالإلهي، وكالتلطف بمن خطبتي بما من القول به خطبتي. وإن تريد مثال ذين الغرضين فارجع لما مضى تجد مثال ذين، وكالتودد والاستعطاف بقول عافي لذوي إسعافي، أتيتكم مسلما عليكم مغتنما لنظرة إليكم. وقصد إظهار علو القدر كالمجلس السامي مطاع الأمر، كأن من يعنى بذا يختص به لأنه بغيره لا يجتبي. وقصد الاستدراج للخير بدون إغضاب من معه التخاطب يكون، كأن يا أخي أو أنت يا أخي على سبيل رشد أو سبيل غي. وقد مضى ذكر للأغراض التي تدعو إلى المجاز والكناية، فارجع إلى آخر أبواب المجاز فلبعضها هناك الذكر جاء. الفن الثالث علم البديع. إن طابق الكلام ما الحال اقتضى ووضح المعنى الوضوح المرتضى. فليس من أراد تحسين الكلام بما يرى محسنا له يلا. ومن غدا علم البديع ملكه له تمكن به من ذلك. وعلماء اعتنوا بحفظ أنواع معنويه واللفظ. وأوصلوا أنواع قسميه اللذين قد ذكرا لمئة بل مئتين. وسوف يكتفي هنا ببعض ما ذكره منها كبار العلماء مقدما لمعنويها على لفظيها، كما الخطيب فعل، من غير أن أكون في الترتيب ملتزما لمنهج الخطيب. أنواع البديع المعنوي. قد شهد البعض من الأعلام بالأفضلية للاستخدام، وبعضهم شهد للتورية وفضلها باد بالأفضلية. الاستخدام أن يطلق لفظ مشترك بين معنيين ويراد به أحدهما ثم يعاد إليه ضمير ويراد به معناه الآخر، أو يعاد إليه ضميران ويراد بأحدهما أحد معنيه وبالآخر الآخر، أو يعاد اللفظ بعينه ويراد به معنى غير ما أريد بإطلاقه الأول. ومثل إعادة اللفظ بعينه أن يشار إليه باسم إشارة ويراد به معنى آخر، بل هذا أقرب إلى إعادة الضمير لقيام اسم الإشارة مقام الضمير في مواضع كثيرة. فأما الاستخدام فهو أن يراد باللفظ معنى وبمضمر يعاد إليه آخر، وهذا المضمر يسبقه طورا ضمير آخر. لكن رجوع المضمرين إليه للفظ باعتبار معنيين، كقد بذلت العين فانظر ترها قد كحلت كحلا أزال المرى. ومصعب وهو فتى الحج أتى فانحره وقري لحمه هذا الفتى. ومنه أن يعنى بلفظ لاشتراك معنى له هنا وآخر هناك، كاتق يا خادم طول الراحة فصبع كل خادم بالراحة. والظاهر الذي أعيد ليفيد معنى كمثل المضمر الذي أعيد. واسم إشارة أريد معنى ثان به إلى الضمير أدنى، كالطيف للطرف وللقلب يزور ليلا وذان من منازل البدر. التورية أن يطلق لفظ مشترك بين معنيين أحدهما قريب من الفهم والآخر بعيد منه، ويراد معناه البعيد اعتمادا على قرينة خفية، ويورى عنه بالقريب فيتوهمه السامع من أول وهلة. ولذا تسمى بالإيهام بالياء المثناة بعد الهمزة، وهي تسمى مبينة إن قرنت بما يلائم المعنى البعيد، ومرشحة إن قرنت بما يلائم المعنى القريب، ومجردة إن لم تقترن بما يلائم واحدا منهما. ومثلها المقرونة بما يلائمهما معا إن تكافأ الملائمان فلم يترجح أحدهما على الآخر. وحيث كان اللفظ ذا معنى بعيد وذا قريب لكليهما يفيد، فقصد معناه البعيد تورية أو هو بالإيهام يدعى بدرية، وليس من قرينة خفية يخلو كلام قاصد التورية بها إلى المعنى المورى عنه يحصل إيماء خفي منه، كقول من ترك لثم الحبب لراحة جالبة للتعب، وما يورى عنه هو المعنى لنا وما به يورى الأدنى، وهي عندهم بما يبين أو ما يرى مرشحا تقترن أو بهما أو منهما تجرد، ولفظها في كل ذاك مهرد. وذكر ما لام أدنى المعنيين يعد ترشيحا لها بدون مين، وعكسه التبين فهو ذكر ما يرى لأبعادهما ملائما. أما المرشحة فهي كالأديب صار بغيضا ولو أنه حبيب، وبحبيب عن أبي تمام وري وهو شاعر إسلامي. وللتي بينها ذكر الملائم لأن المعنيين مثلا، بسر حبيبا أسره لي ليسر عما به من الحديث لأسر. وقل إذا رمت مثالا للتي من ذا ومن ذلك قد شردت سيد ذا الحي أراه هرما وكان للمثنى عليه مكرما. وارجع لبعض الكتب المطولة تجد به زيادة في الأمثلة الإبهام بالباء الموحدة بعد الهمزة أن ياتي المتكلم بكلام محتمل لمعنيين مختلفين اختلافا مطلقا من غير تقييد بمدح ولا ذم ويفارق التورية من وجهين أحدهما تساوي الاحتمالين والثاني اشتراط القرينة في التورية. أما الذي يعرف بالإبهام بالباء الموحدة للإهام وبعضهم يدعوه بالتوجيه فيتساوى المعنى والمعنيان فيه فليس معنى من سواه أقرب فيه ولفظه يرى مركبا وهو كقول من أتاه ابن أمير مع ابن حجام لدى الناس الشهير أهلا وسهلا بابن من له الرقاب دانت علي بالطعام والشراب. التوجيه أن يوجه المتكلم كلامه إلى أسماء متلائمة اصطلاحا من أسماء أعلام أو قواعد علوم أو غير ذلك مما تتشعب له الفنون توجيها مطابقا لمعنى اللفظ الثاني من غير اشتراك حقيقي ويفارق التورية من وجهين أحدهما أن التورية باللفظ المشترك والتوجيه باللفظ المصطلح الثاني أن التورية تكون بلفظ واحد والتوجيه لا يكون إلا بعدة ألفاظ متلائمة. أما الذي يعرف بالتوجيه في رأي الصفي ومؤيد الصفي فهو الاتيان بألفاظ ترى من اصطلاح بعض من قد غبر أو نحو ذاك جزء بيت ذي اشتهار أو بعض أسماء الأئمة الكبار مع كون من أتى ببعض ذا يريد معنى مطابقا لما له يفيد كفي فؤادي مذنى عن الخليل هم بسيط ومديد وطويل أكرم بخل منه قد روت جوارح من اعتفاه ما يشفي الجوى وما روت من معتفيه جارحة إلا أحاديث الندى المصححة فكفه وأذنه عن صلتي وحسن وعينه عن قرتي هذا أبوه خالد والأول أشيم والحسن ليس يجهل وربما يكون جاهل سبب إشادتي بالخل من هذا عجب إن مودتي له ونسبا يجمعنا يبينان السببا هذا له حقوقه الشرعية وتلك محضة ومعنوية سن لنا السلف ودا مدا فينا على الحد الذي قد حداهم بدأوا الأساس منه واقتدى منا بهم من رفعوا ذا المبتدا وولد في الفضل حاكى والده وجده جزء أتم الفائدة المواربة أن يقول المتكلم قولا يتضمن ما ينكر عليه فإذا حصل الإنكار استحذر بحقه وجها يتخلص به إما بتحريف كلمة أو تصحيفها أو غير ذلك. أما المواربة فالدعاء وجه به يندفع الإذاء من بعد ما استوجب الإنسان بما قال عتابا أو عقابا ملما كجعل عين ضاع در همزا وهجو خالصته والمغزى وفتح رامنا أمير المؤمنين مع أن قصد الضم فيها مستبين وليس يخفى ما يله القائل رام في ذا على الرشيد أو على هشام وشأن ذي النبل التغاب إن ظهر لديه ضعف عذر من له اعتلق الاستتباع المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر أو الذم بشيء على وجه يستتبع الذم بشيء آخر. أما الذي من هذه الأنواع يعرف عندهم بالاستتباع فهو ما من مدح أو ذم يرى مستتبعا مدحا وذما آخر كقد حفظت حق ذي المتات حفظك للصلاة والزكاة أو قد قتلت من نفوس مؤمنات عدد ما قذفته من محصنات. الإدماج أن يضمن المتكلم كلاما سيق لمعنى معنى آخر، سواء كان المعنى الأول مدحا أو ذما أو غيرهما، بشرط أن لا يصرح بالمعنى الثاني وأن لا يشعر الكلام بأنه مسوق له. وأما الإدماج فتضمين الكلام معنى سوى ما بسياقه يرام، كان الذي من الكلام فيه جالا كان نسيبا أو مديحا أو هجا، فقدموا النزل لقوم نزلوا ليس للأضياف لديهم نزل، طرقت في إحدى الليالي دارهم فاستطفأوا ببول لم نارهم، فلم تجد منه لهم إلا بما أطفاها دون تطهر بما، ففي الكلام جاء ضمن الذم للقوم بالبخل امتهان الأم، مع الذي عليه من تقصيري في الفرض دل النفي للتطهير، وقس على الهجاء ما أردت له من النسيب والمديح أمثلة. الاستطراد أن يكون الشاعر في غرض من الأغراض ثم يسنح له غرض آخر يناسبه فيورده مصرحا بذكره ثم يرجع إلى الأول ويقطع الاستطراد، وبهذا القيد يفارق التخلص، وقد يكون الثاني هو المقصود فيذكر الأول قبله ليتوصل إليه من غير أن يشعر بذلك. أما الذي عندهم يراد بما له اصطلح الاستطراد، فهو الانتقال من معنى إلى ثان ولو له به توصل، كرب ليل مثل وجه البرقعيدي اخترقت فيه جوز برقعي، مشبها لنومي المشردي فيه بعقل نجل في فهد في الندي، وطيش ناقتي بطيش في أبي جابر أولى الكؤوس يشربي، وشرطه عندهم فانتبه فقد إرادة التخلص به، فلا يرى مستطردا من قصد ألا يعود للذي به ابتدى، كقد عجبت من تمني زينبي إذ قالت اذهب فاتني بكوكبي، فقلت قد أسرفت في التعنت بل تتمني غير ذي الأمنية، فلو غدوتك فتى هذا النديم وصلت لما تمنيت يدي، فذا الفتى جمع من شلائل فضائل الأكابر الأوائل، ما ليس غيره له بجامع فهو قطب سادة المجامع. الاضطراد أن يذكر الشاعر اسم الممدوح واسم أبيه وجده على التوالي بلا تكلف ولا تعسف، فلا يقول فلان ابن فلان سليل فلان ولا فلان ابن فلان ابن الفتى فلان. أما الذي يدعى بالاضطراد فهو ذكر الأب والأجداد، بشرط أن يسرد ذكرهم بدون أدنى تكلف لدى السرد يكون، كارتجي إجزال النوال إن تجي ساعدة ابن كعب ابن الخزرج، وطاعد التشديد فيها مستبين ولا ترى من قبلها تاء وسين، وطاع ذاك قبلها سين وتاء مع ما من السكون فيها قد أتى، تأكيد المدح بما يشبه الذم ضربان أحدهما أن يستثنى من صفة ذم منفية عن شيء صفة مدح له بتقدير دخولها في صفة الذم، الثاني أن تثبت لشيء صفة مدح وتعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى، وكذلك تأكيد الذم بما يشبه المدح فهو ضربان أحدهما أن يستثنى من صفة مدح منفية عن شيء صفة ذم له، الثاني أن تثبت للشيء صفة ذم وتعقب بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى، والأول من كلا الضربين أبلغ والاستدراك فيه كالاستثناء. والقصد بالتأكيد للمدح بما كالذم مثل عكسه قد علما، كالقوم أصحاب حجا وحلم لكنهم طلبة للعلم، فليس منهم في النوادي ينقم إلا العفاف والتقى والكرم، وحاسدهم جهلاء ظالم لكن مغتابيهم لا يثم، فليس فيهم من خصال الخير غير فجورهم إن كان في الفجور خير، وما كالاستثناء من النفي أتم من عكسه كان لمدح أو لذم. وحرف الاستدراك في ذا المعنى مثل أداة تنتمي لاستثناء، خير الهجو ما عف لفظه وصدق معناه وسهل حفظه، وأسرع علوقه بالقلب ولصوقه بالنفس. فإن لم يكن للمهجو قدر في نفسه وشرف في حسبه فلا بد لهاجيه من هجوه بالتصريح لا يلمه الهجو بالتلويح. وأما إن كان له قدر وشرف فالتعريض أبلغ في هجوه لاتساع الظن في التعريض وشدة تعلق النفوس به والبحث عن معرفته وطلب حقيقته. وليس في العرب قبيلة إلا وقد هجيت ونيل منها وعجرت، وقد حط الهجو قادر بعض قبائلهم ولم يحط قادر بعضها، وذلك لأنه لم يوافق الحقيقة ولم يصادف موضع الرمية. والهجو هو الشتم بالقريض، وخيره ما مال للتعريض، فلم يضمن كلمة عوراء تمنع من إنشاده العيرا. كمثل غض الطرف يا ابن آبا لم يبلغوا كعبا ولا كلابا، فمثله هذا هو الذي قد هدم درا من المجد بنته القدماء. وشره ما فيه سب مقيع أو ذكر أمر ذكره يستبشع، كمثل لا تامن تميميا على قلوص بها التميمي خلأ. وربما أضحك هذا اللغو ذا سفاهة يعجبه لغو البذا، ولم يكن بمثله للقدر حط قط، ولم يعجب ذوي الأحلام قط. وهو ينمحي من الأذهان لملل يعرض أو نسيان، وربما تعين التصريح لمن له لا يلم التلويح. لكن بشرط الصدق والتحاشي للسخف والإقذاع والإفحاش، ولا يضر الهجو مهجوا بما من العيوب كان منه سالما، فذاك ينسى غالبا. فإن لم يسف ما لجرحه من ألم، وقد يكون سبب انتشار فضل أناس كان ذا استتار. خير المدح ما كان صادقا لائقا بالممدوح وافيا بما يستحقه غير مقصر عنه ولا متجاوز له. والمدح شره ادعاء مختلق مموه بزبرج من الملاق، وخيرهما الصدق فيه متضح وهو مع ذا لائق بمن مدح. كمدح أهل الملك والرياسة بجودة التدبير والسياسة، ومدح قواد الجيوش بالبصر بالحرب والصبر الكفيل بالله، ومدح أهل العلم بالتبحر ودقة النظر والتبصر. والمدح بالوصف الذي انعدم ذنب عدم الوصف الذي قد انعدم، فمدح من لم يعرف إلا بالشجاعة بنحو العلم والحلم هجاء. ومن تعدى ما في الأمر حد عد، كمثل من قصر عما في حد. السياسة المحمودة هي استصلاح الناس بما تستقيم به أمورهم في العاجل ويسعدون به في الآجل، لا ما يسميه بعض الناس اليوم سياسة من المهارة في التلفيق والتزوير والنفاق والخداع. والقصد بالسياسة استصلاح للناس يحصل به الفلاح، فيستقيم أمرهم في العاجل به ويسعدهم في الآجل، لا ما بها دعاه في ذا العصر داع من كذب أو من نفاق أو خداع. القليل من كنايات المدح والذم واستعاراتهما خير من سرد الكثير من الصفات المحمودة والمذمومة، ولا بد من حفظ بعض ما في كتب اللغة من تلك الصفات، فقد تقتضي قافية الشعر أو قرينة السجع العدول عن كلمة إلى غيرها. والنفوس البشرية مولعة بالجمال والكمال، وهما لا يوجدان إلا في الجنة. وليس سرد بعض الأوصاف التي قد حمدت أو التي قد ذمت، كذا شجاع وحليم وكريم أو ذا جبان وسفيه ولين، يبلغ ما تبلغه كناية عن بعض الأوصاف أو استعارة. وحفظ بعض هذه الأوصاف يعين في الأسجاع والقوافي، إذ ربما كان العدول فيهما عن كلمة إلى سواها لازما، فتنبغي لأجل ذاك معرفة ما قاله العرب في كل صفة، مع اتقى استعمال ما قد فقد شرط الفصاحة لدى أولي الهدى. وسوف آتيها هنا من الصفات بجملة محلها كتب اللغات مقدما لذكر محمود الخصال مؤخرا ذكر النساء عن الرجال. فالسيد السمح الكريم قد دعي بلفظي الجحجاح والسميدعي والأريحي من إلى العطاء يرتاح والجواد ذو السخاي والمصقع البليغ والحلاحل هو الوقور والنهي العاقل والأحوذي الحاذق السريع في جميع ما يأخذ في بعرف والشهم من فؤاده ذو حدة وبالهمام ادعو عظيم الهمة وبالمحنك ادعو ذا السن الذي قد جرب الأمور كالمنجد وادعو الشريف الأصل بالحسيب والخالص النسب بالنسيب والرجل الجابر الكثير الأكل يدعى لدى العرب بالعتل والتائه المختال بالجواض على الذي جاء عن الحفاظ والجعضري بالأكل الضخم والسر والفدم البعيد الهم والنكس ذو القصر والدناءة والوكل العاجز ذو البلادة والساقط الخسيس هو النذل وعادم الجلد هو الفسل والبرم البخيل عند العرب والجبس والجبيس ذو اللوم الغبي وسيء الخلق هو الشرس وفاسد الفكر هو المهوس والمرأة التي لها نفار مما يثير الريبة النوار وبالخريدة ادعج النبت الملام خافضة الصوت القليلة الكلام وللتي لزوجها المحبوب تبدي التحبب ادعو بالعروب ولتدعو ذات القامة الممتدة إن خصرها لطوف بالممشوقة وبالبخندات ادعو ومن العظام من يدها ورجلها ذات تمام والرخصة الجسيمة الخرعوبة والبضة الناعمة الرعبوبة والبرزة العاقلة التي ترى بارزة في عفة للكبرى والمرأة الصخابة البلدية سليطة وسلفع وسلقة